صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضى، الذي وفقنا لهذا المجلس المبارك في بيت بيوته جل وعلا، وذلك من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأجزي الله خير البقاء الفاضل أبا همام على كلمته وتوحيده، وأجزي الله خير الأخان الفاضل هذا بن مطرف حفظه الله تعالى على هذه الكلمة الطيبة النافعة التي ذكر بها عن حقوق ذكرها ربنا عز وجل في كتابه وأوجبها على عباده. ومن أعظم هذه الحقوق التوحيد الذي يحق الله جل وعلا على العباد، وهكذا الإحسان إلى الوالدين، وهكذا وفاء العهد، وكذلك الأمر باجتناب الفواحش وغير ذلك من هذه الحقوق التي هي حقوق عظيمة أوجبها الله جل وعلا على عباده. وهذا يبين لنا عظمة هذا الدين وسماحة هذا الدين العظيم دين الإسلام، فإنه دين الحقوق، فإنه دين الحقوق. الله جل وعلا أعطى كل أحد حقه الذي يستحقه ويليق به إكراما من الله سبحانه وتعالى، حتى البهائم حتى الحيوانات جعل الله عز وجل لها حقوقا، وأمر العباد بأن يؤدوا هذه الحقوق لهذه البهائم. فدين الإسلام دين عظيم أمر بهذه الحقوق، وكذلك توعد من أخل بها. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم كما في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا فيها 10 حقوق أمر عباده بتأديتها. الحق الأول التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الحق هو أعظم الحقوق، إذ لا تنفع الحقوق الأخرى إلا بالإتيان بهذا الحق. من أتى بحق الوالدين وأحسن إليهم أعظم الإحسان، وبلغ منزلة من أعظم المنازل في الإحسان إلى والديه، وهكذا مع أرحامه، وهكذا مع اليتامى والمساكين والجار القريب والبعيد والصاحب كذلك، وما ملك من يمين. إذا لم يأتي بالحق الأول اللي هو أعظم هذه الحقوق لا تنفعه هذه الحقوق ولو أدها، لا تنفع هذه الحقوق إلا بالحق الأول وبأداء الحق الأول الذي هو توحيده سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إنما خلق العباد لأجل هذا الأمر العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما أرسل الله جل وعلا الرسل إلا لتدعو إلى هذا الحق العظيم الذي استحقه جل وعلا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فما من رسول إلا وأرسله الله سبحانه وتعالى ليدعو إلى هذا الحق العظيم الذي هو حق الله جل وعلا على العباد، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه صحيحين لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فالتوحيد هو الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل، بل وأمر بتجريد السيوف لأجل تحقيقها، وعصمة الأموال والدماء لمن حققها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل، كما جاء في صحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتثل ما أمره به ربه عز وجل فقاتل المشركين الذين لم يحققوا هذا الحق لله جل وعلا. الله جل وعلا في كتابه الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. التوحيد شأنه عظيم يا عباد الله، ومع هذا جهل كثير من الناس هذا الحق ولذلك لم يؤدوا. والجاهل للشيء كيف يستطيع أن يؤديه؟ إذا جهل هذا الحق ولم يعلم ويفهم هذا الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، فكيف يستطيع أن يؤدي هذا الحق؟ التوحيد جهله كثير من الناس اليوم. من الناس من ظن أن التوحيد هو أن يذهب إلى قبور الأموات من الأولياء والصالحين ويعكف عند قبورهم ويسألهم الشفاعة ليشفعوا لها عند الله ويقربوه الله زلفى وإلى آخر ذلك، هذا عندهم التوحيد. أي توحيد في هذا؟ هل هذا هو التوحيد؟ التوجه إلى غير الله عز وجل، قصد غير الله عز وجل هو التوحيد، الرغب والرهب إلى غير الله عز وجل، الرغب إلى غير الله والرهب من غير الله عز وجل، أي توحيد في هذا؟ إنما التوحيد هو أن تفرد قصدك وتوجهك، فلا تتوجه إلا إلى الله جل وعلا رغبة ورهبة وخشوعا وتدللا وانكسارا، لا تتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة ورجاء وتدللا وانكسارا وانطراحا. هل هذا هو التوحيد؟ لا، بل هذا هو الشرك والعياذ بالله. ولذلك أمر التوحيد أمر عظيم، الناس بحاجة إلى أن يتعلموا، ولا تغتر بمن يقول التوحيد عرفناه وعلمناه، لا والله الكثير لم يعرفوا ما هو التوحيد ولا علموا ما هو التوحيد. لو علموا التوحيد حقا لما تمرغوا على قبور الموتى ولما تمسحوا بأفئدتهم ولما دعوهم عند الشدائد واستغاثوا بهم، لو علموا التوحيد ما فعلوا هذا، وإنما بسبب جهلهم للتوحيد يفعلون هذا، وبسبب كذلك علماء السوء الذين يلبسون عليهم ويدعونهم. وهناك أئمة يهدون إلى النار والعياذ بالله كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ويدعون إلى أبواب جهنم، ما من طريق مسلم من تلك الطرق التي خطها بعد أن خط خطا مستقيما كما في حديث عبد الله بن مسعود المسند، إلا وعلى كل طريق شيطان يدعو الناس إليه، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم؟ قذفوا فيه. من هؤلاء الدعاة إلى أبواب جهنم؟ هؤلاء يدعون الناس إلى أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى، أن يسألوا غير الله سبحانه وتعالى، أن يستغيثوا بغير الله عز وجل. هؤلاء يدعون الناس إلى النار، ويدعون الناس إلى جهنم، لا يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لو كان يدعون الناس إلى رب العالمين جل وعلا لما قالوا اذهبوا إلى قبر الفلاني والولي الفلاني، وإنما لقالوا لهم اسألوا الله، ادعوا الله عز وجل، تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والحق الثاني في هذه الآية من الحقوق العشرة هو حق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه دلنا على عظيم هذا الحق، لأن الله جل وعلا ذكره بعد حقه. وإذا قال قائل وأين حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حق الرسول عليه الصلاة والسلام بتأدية حق الله، فلا يتحقق حق الله جل وعلا ويتأدى إلا بتأدية حق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا تتحقق كلمة التوحيد بالشهادة بالله بالوحدانية فقط، بل لابد أن يشهد أيضا أن محمدا رسول الله، لأن هذا هو التوحيد. التوحيد تحقيق الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كما في البخاري ومسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي اللفظ الآخر فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، أن يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. فعلم بهذا أن الدعوة إلى الشهادتين دعوة إلى التوحيد، ولتحقيق الشهادتين تحقيق للتوحيد. فمن أخل بالشهادة للنبي عليه الشهادة وسلم بالرسالة لم يشهد لله جل وعلا بالوحدانية، إذ من لازم تحقيق الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية تحقيق أو الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وهذا هو الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذا هو حق أمر الله جل وعلا به وجعله من لازم صحة الشهادة له جل وعلا بالوحدانية، الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة. حق الوالدين حق عظيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه
وهنا على وهن. وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك. قارن الله جل وعلا الأمر بشكره سبحانه وتعالى بالأمر بشكر الوالد. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهذا العلم عظيم هذا الحق الذي جعله عز وجل للوالدين. وإن جاهداك على أن لا تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، ولكن صاحبهما لا طاعة له. إذا قال لك اكفر بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن مع هذا الإحسان والمصاحبة لهم بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف إذا كان مسلمين، كيف إذا كان مسلمين؟ فإذا علينا أن نعلم هذا الحق العظيم لوالدينا. هما السبب في وجودنا، هما السبب يا عبد الله في وجودك في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قدموا على الجهاد في سبيل الله في هذا الحديث، وهذا يدلنا على عظم هذا الحق. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أبتغي، قال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تبتغي، جئت تبايعني على الهجرة والجهاد، تبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أحي من والداك أحد؟ أحي من والداك، من والديك أحد؟ أحي من والديك أحد؟ قال: بل كلاهما يا رسول الله. قال: فارجع ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، وفي لفظ أحسن، أحسن صحبتهما. ويدل على عظيم هذا الحق لهؤلاء الوالدين. فكيف بعد ذلك يحصل الخلل في أداء هذا الحق للوالدين؟ هو من أكبر الكبائر، العقوق من أكبر الكبائر. حتى عبد الله بن عمرو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام، أو في حديث نفيع بن الحارث في الصحيحين قال عن المسلم: ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ذكروا بعد الإشراك بالله عز وجل، هذه من أكبر الكبائر المخرجة. كبائر منها ما يخرج من الملة ومنها لا يخرج من الملة. الإشراك بالله من أكبر الكبائر المخرج من ملة الإسلام. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لا يخرج من ملة الإسلام، لكنه من الكبائر العظيمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابي عنه: كان متكئا فجلس، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، حتى قلنا: ليته سكت. فهذا يدل على خطر العقوق وعدم أداء الحق للوالدين. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. استغرب الصحابة، استغرب الصحابة، هل يمكن أن يسب الرجل والديه وأن يشتم الرجل والديه؟ يشتم أباه الذي رباه، سهر على تربيته وتعب، يسب أمه التي تعبت وحملته وهنا على وهن. فقال: يا رسول الله، أو يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يتسبب في سب والديه، يتسبب. فهذا من أكبر الكبائر، وكأنه هو الذي شتمهما، وكان هو الذي سبهما، مع أنه لم يوجه الشتم والسب إليهما، وإنما تسبب في شتمهما. سب أبا فلان فسب أباه، وسب أمه فسب أمه. ويدل على أن هذا الأمر عظيم. ومن الناس اليوم من يسب والديه، يباشر سبهما، ربما يضربهما. إذا كنت منعت من أف، من قول أف، كلمة تضجر أف، نعم، فكيف بما هو أعظم من هذا، من الضرب أو السب أو الاستحقار؟ هناك من يستحقر أباه، نعم، يصل به الحال لأنه ربما يتنكر، يتنكر لأبيه، ربما يكون قد بلغ مبلغا ومنزلة، صار الناس قد جاءوا من كل مكان، هذا من هنا وهذا يمكن، وربما أن والده هذا مسكين على ما كان عليه من حياة البسيطة، من لبس البسيط، فيأتي يسأله في مكان سلطته ومكان في مكان سلطانه، فيقال له رجل هناك على الباب يسأل عنك، يريد أن يدخل إليك وهو يعلم أنه أبوه، ثم يدخل خارج يقول لهم، يقول هذا الخادم عندنا، هذا خادم عندنا يشتغل عندنا، خادم هو أبوه. لماذا؟ لأنهما يريد أن يعلم الناس أن هذا، نعم، أبوه بهذه الهيئة، استحقار واستخفاف. وكم من يجعل والده إذا كبر في ما يسمى بالملاجئ، خلاص هذا كبير والملجئ، ويكفي أنه يتصل عليه بعد فترة، هذا يعتبر أنه من البر. وأما بعضهم فخلاص يكون آخر عهده به أن وضعه في ذلك الملجأ، هذا فراق بينه وبينه. أين الإحسان للوالدين؟ أين البر للوالدين؟ من الآباء من يشكو عقوق أبنائه، قد يكون هو السبب، لم يربي الأبناء التربية الصحيحة، نعم، والجزاء من جنس العمل، وينشأ الفتيان، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، عوده أبوه على هذا، ثم لما كبر يريد منه البر، وهو لم يعلمه ولم يحرص على أن يفقهه في دين الله عز وجل، أن يأتي به إلى حلقات العلم التي تربي الأولاد على أداء هذه الحقوق للوالدين، يسمع منهم الآيات والأحاديث في حق الوالدين وغير ذلك. تركه مع الصيع الضيع، نعم، وفي هذه الأماكن، وتربى من هؤلاء السب والشتم والمكر والخديعة والسرقة وإلى آخر ذلك. ثم جاء يشكو يقول عقل ابني، تقول لعلك قصرت فرطت. ومع هذا لا ينبغي للأبناء أن يعقوا والديهم ولو لم يحسنوا إليهم حال صغرهم أو قصروا، نعم، بل الواجب أن يحسنوا إلى والديه، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، هذا حق عظيم ذكره الله عز وجل في هذه الآية. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كما جاء في الصحيح، جاءت أمها وكانت مشركة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصل أمها وهي مشركة، ويدلنا على عظيم هذا الدين، حتى مع كفر الوالدين جعل الله عز وجل لهما هذا الحق، نعم. والحق الثالث ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وبذي القربى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، نعم، ذوي القربى هم أرحامك، من بينك وبينهم قرابة، صلة رحم، هؤلاء هم أولو القربى وذوي القربى، أمرك الله عز وجل بأداء الحق له، أوجب عليك حقوقا لأرحامك ولذوي قرابتك وبذي القربى أن تصل هؤلاء ولا تقطعهم، وأن تأتي بحقوقهم التي أمرك الله جل وعلا بأدائها. ولذلك جل وعلا يقول في كتاب الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من الفساد قطع الأرحام، من الفساد. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، من الفساد، وتقطعوا أرحامكم. فلعنهم الله سبحانه وتعالى وأصمهم وأعمى أبصارهم. فلذلك على المسلم أن يؤدي هذا الحق لأرحامه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرحم والأمانة يقومان جنبتي الصراط يوم القيامة، أمانة والرحم يقومان جنبتي الصراط يوم القيامة. انتبه لنفسك، أمانة والرحم. والله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لي الرحم: ألا تحبين أن أصل من وصلك ونقطع من قطعك؟ فأنت يا عبد الله إذا وصلت رحمك وصلك الله سبحانه وتعالى، وإذا قطعت رحمك قطعك الله سبحانه وتعالى. فمن ذا الذي يكلأك؟ ومن ذا الذي يحفظك؟ ومن ذا الذي يرعاك إذا قطعك الله سبحانه وتعالى بسبب قطعك لرحمه وبسبب قطعك لهذه الصلة؟ قطعت هذه الصلة، قطعك الله جل وعلا. وإذا قطعك الله سبحانه وتعالى فمن ملاذك ومن معانك ومن يحفظك ومن يكلأك؟ وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بينا في الأحاديث الكثيرة أهمية هذا الحق، صلة الأرحام. قال النبي عليه الصلاة والسلام متوعدا قاطع الرحم كما في البخاري: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم لا يدخل الجنة. وهذا وعيد شديد. هل معنى أن قاطع الرحم هذا كافر لا يدخل الجنة؟ لا أحد يعلم كلام في هذا، لكن لا شك أن قاطع الرحم غير المستحل لها، فهذا من كبائر الذنوب. وأمر الله عز وجل وتحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن بعض العلم قال يستحسن إمرار هذه النصوص، لا يفصل فيها، لا تفصلوا فيها. لا يدخل الجنة قاطع كما هو مذهب الإمام أحمد وجماعة، لأن أبلغ في الزجر. نعم، ولكن لا شك لا يستدل أحد بهذا يكفر قاطع الرحم، يقول فلان كافر لأنه قاطع الرحم. لا، ينبه على هذا في المناسبات ينبه، لكن في مقام الزجر وفي مقام الوعظ وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع قاطع. فأمر صلة الأرحام أمر عظيم. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي يا رسول الله بيرحاء، فمرني فيها. قال: أرى أن تضعها في الأقربين. الأرحام حق الناس بإحسانك وحق الناس بمالك ما داموا هم مستحقون، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الصدقة على القريب صدقة أو صلة، هي صدقة أو لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة كما صح الإمام مسلم رحمه الله. ولما أشاع المنافقون ما أشاعوا في عائشة رضي الله عنها اتحاد الإفك، وكان مصطح رضي الله عنه ممن تكلم بها، فقال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فنزل قول الله جل وعلا ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا الفقراء. في ختام الآية قال الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بكر بلى أحب أن يغفر، أن يغفر الله لكم. فعاد نفقته على مصطح لأنه كان من أقرباء من أقربائه. فالصدقة في الأقربين صدقة وصلة. وهكذا أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق العظيم بيانا عظيما في سنته عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة وعرفوا هذا الحق وأدوه وجاءوا به على أحسن ما يكون رضوان الله عليهم، لأنهم يمتثلون مباشرة. إذا جاءهم الأمر الله عز وجل سارعوا، إن كانوا مقصرين رجعوا، إن زجروا بسماعهم بالآية أو بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. اليوم الناس يظنون أن صلة الرحم من وصلك صله، فصار كالمكافأة، من يأتي من الأرحام عندك ذهبت إليه. لا، يقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس هذا هو الواصل. الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعك وصلته. وفي الحديث الآخر لما جاء الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي قرابة، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعوني. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله حافظ أو ولا يزال معك من الله ظهير، كأنما تسفهم المل الرماد الحار، يعني كأنك تجعل في أفواههم الرماد الحار. من يتحمل نعم الرماد الحار في فمه؟ هذه عقوبة عظيمة في حق من يعامل رحمه بهذه المعاملة، يقابل الإحسان بالسيئة، ويقابل الحلم والرفق بالشدة والعنف وإلى آخر ذلك. فأمر الرحم أمر عظيم. وهكذا كذلك الحق الرابع المذكور في هذه الآية قال جل وعلا وذي القربى واليتامى، حق اليتامى. اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، هذا هو اليتيم، من مات أبوه قبل بلوغه. أما إذا بلغ فلا يقال له يتيم. قد جاء في سنة أبي داود وهو في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، ولا يتمى على جارية إذا حاضت، ولا يتمى على جارية إذا حاضت إذا بلغت. فاليتيم من مات أبوه قبل بلوغه. وربما عند طوائف من الناس اليتيم من ماتت أمه، لا، اليتيم من مات أبوه قبل الولد، فهذا اليتيم. وأوجب الله جل وعلا لليتامى حقوقا. اليتيم قد فقد نعم المعين له وفقد عضده، فهو محتاج إلى عناية ورعاية. ولذلك جاءت آيات في كتاب الله والأحاديث في سنة الرسول الآمرة بالإحسان إلى اليتامى المتوعدة بمن تعدى عليهم أو على أموالهم أو لم يحسن إليه. واصل إلى الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعنا أن هذا الحق من الحقوق العظيمة هو حق اليتامى التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد. يذكر الله عز وجل في كتاب الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. أما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر اليتيم. اليتيم يحتاج منك إلى رفق وإلى إحسان وإلى تلطف. لا تقهر بالكلام ولا تعامل معه بأسلوب في شدة. اليتيم يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى رعاية. بل امسح شعره، امسح شعره سبب للين القلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أراد أن يلين الله قلبه فليمسح على رأس اليتيم. إذا وجدت يتيما امسح على رأسه، امسح على رأسه، تحبب إليه، تلطف، يلين قلبك. من أسباب لين القلوب. فلا تنهره ولا تتعدى عليه. فكيف من يتعدى على مال اليتيم؟ إذا كان الله عز وجل يقول: ولا تضربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تضربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ما قال بالحسنى، بالتي أحسن. عندك مال اليتيم، نعم، هذه طريق حسنى وهذه أحسن، أو هذه حسنة وهذه أحسن، تجعلها بالتي أحسن. وليس من الإحسان في مال اليتيم أن تجعل ماله في البنوك كما يظن الناس. والكثير من الناس يضع مال اليتيم في البنك ليزداد. هذا الاعتداء على مال اليتيم، لأن الربا يمحق، نعم، لا يلبس الصدقات وإنما يمحقها. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويلبس الصدقات. فإذا لا تعتدي على مال اليتيم، بل عليك أن تحسن في مال اليتيم. فكيف من يأكل مال اليتيم ظلما؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن يكون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. احسن يا عبد الله إلى اليتامى. إذا أردت أن تكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، يعني سهل بن سعد الساعدي وعنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها وفرج بينهما: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. تكفل يتيما أو تتسبب أو تكون أنت السبب في كفالة هذا اليتيم عن طريق، سواء كان هذا اليتيم لك أو لغيرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كافي اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره، سواء كان قريبا لك أو لغيرك. فتسعى في من يكفله. فهذا من أعظم الإحسان إلى اليتامى، ومن أعظم الأعمال التي ينال بها هذا الفضل العظيم وتنال بها المنزلة العظيمة في جنة الله تبارك وتعالى. فهذا حق عظيم، الإحسان إلى اليتامى والمساكين كذلك حق أوجبه الله عز وجل من هذه الحقوق في هذه الآية آية الوصايا العشر والحقوق العشرة حق المساكين. والمسكين من لا يجد ما يكفيه، ليس بحاجته. الفقير أبلغ من المسكين حاجة، فربما لا شيء معه، لكن المسكين ربما معه لكن لا يكفيه ذلك. فتحسن أنت إلى المساكين بإخراج زكاة المال لهم كما أوجب الله عز وجل كذلك، فقراء المساكين. وتسعى كذلك، تسعى في حصول ما يسد حاجتهم. فأنت كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين. الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي يسعى على أرملة نعم أو المسكين، كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. أجر عظيم، فضل عظيم لمن سعى في حاجة المساكين. وكم من المساكين من يحتاج إلى من يسعى له. فهناك من المساكين من هم أصحاب عفة، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاد. نعم، فالأمر يحتاج إلى تفقد أمثال هؤلاء المساكين. ليس كل مسكين سيأتي إلى المسجد ويشكو حاله وإلى آخر ذلك. لا، من المساكين من عنده عفة. وليس المسكين من ترده التمرة ولا التمرته، أو الفقير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاب بارك الله فيكم، المساكين لهم هذا الحق على الذي أوجبه الله عز وجل على غيرهم بأن يؤدوه لهم. المساكين واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. الجار كذلك له حقوق عظيمة، ذكر الله ضمن هذه الآية. والجار ذي القربى أي الجار الغريب أو الجار البعيد، الجار ذي القربى والجار الجنوب. قيل في الجار ذي القربى الجار القريب، والجار الجنوب الجار البعيد، وقيل الجار ذي القربى الجار المسلم، والجار البعيد والجار الجنوب يعني الجار الكافر، حتى الجار الكافر لو تقول. وقد جاور السلف نعم كفارا وأحسنوا إليهم في هذا الحق، وربما كان سبب في دخولهم في هذا الدين العظيم. وهذا المقولات فيه كثيرة: الجار بالغربة والجار الجنب. فالجار له حق. قد جاء عن سلف عن عبد الله بن عمر كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له حظا في الميراث، إذا مات أحد نعم تكسب ورثته، وممن يستحق هذا الإرث الجار، من شدة وصية النبي عليه الصلاة والسلام، من شدة وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي حديث أبي ذر قال وسلم له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو في سنة شاي، ولو الشيء القليل. نعم، هذا سبب للتحابب، لأن هذا من الهدية، والهدية سبب من التحابب، كما قال: أنت هادوا تحابوا. سائل الجار نعم، وحسن الجوار مما يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. حسن الجوار، فعليك يا عبد الله أن تحسن إلى جارك إن كنت مؤمنا حقا، وإلا فراجع إيمانك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وغوائله. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم كررها لا يؤمن الإيمان الكامل الإيمان الصحيح الحق. من لا يأمن جاره وهو يكره. فاحذر أن تكون ممن يطلع على جيرانه أو ينصت إليهم، نعم، أو يعمل من هذه الأعمال التي تؤذيهم من رمي القمامة تحت بيتهم أو رفع صوت المسجل الأغاني أو التلفاز أو كذا أو كذا من الإزعاج تؤذيه. لا تجعل لهنا لا بطعامه ولا بشرابه ولا بنومه تؤذي جارك، بل عليك أن تحسن إليه. إذا أراد منك شيئا لا تمنعه مما لا يضره. لا يمنعنا جاره أن يغرز خشبة في جلاله. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرض، ما لي أراكم عنها معرض، والله لألقينها بها بين أكتافكم. نعم، فإذا أراد شيئا مما لا يضرك، غرز خشبة، إيقاف سيارته، نعم، كذلك زريبة غنمه، لا يضرك شيء، لا يضرك، لا تمنع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات بعض الصحابة في غزوة أحد، فجاءت أمه مسحت عن وجه التراب، قالت: هنيئا لك الجنة، قد وجدوه قد ربط حجرة على بطنه في شدة الجوع، فمسح التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك الجنة. فقال: إنسان لو ما يدريك لعل ابنك تكلم فيما لا يعني، فيما لا يعني، أو منع ما لا يضره، أو منع ما لا يضره. وفي قوله سبحانه وتعالى: الذين هم يراءون ويمنعون المعروف ويمنعون المعروف. لا تمنع ما تعارف الناس على إعطائه مما لا يضر، كيف تمنع أخاك المسلم منها؟ فالله الله بالإحسان إلى الجار، فله حق عظيم. والجار إذا كان قريبا من قرابتك لا شك أن الحق له أعظم، وإذا كان مسلما كذلك. الهدية إلى أقرب الجارين، كما في حديث عائشة قالت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهم بابا. إلى من أقرب، من هو أقربهم بابا إليك. أما إذا كان قريبا ذا رحم فلا شك الأقربون أولى بالمعروف. ويسلم قال لصحابي: أرى أن تضعها في الأقربين. وإذا كان مسلما كذلك الجار المربع والجار الجنب والجار والصاحب بالجنب، قيل هو المسافر الرفيق في السفر، وقيل الصاحب بالجنب الزوجة، جاء في بعض تفسير عن السلف لصاحب بالجنب هي الزوجة. ولا شك أن الزوجة لها حقوق، كما أن لزوجها عليها حقوق، هي كذلك لها حقوق على زوجها، أن يطعمها مما يطعم، وأن يكسوها مما يكسى، وأن يعاشر بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، نعم، ولا يضرب في الوجه، نعم. والمرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء ماذا أعلى. وكما قلت إذا أردت أن تقيمها كسرتها، ولا تحقر منها شيئا، إن لم ترضى منها خلقا رضيت منها خلقا آخر. لا تستحقر زوجتك إذا لم ترضى منها خلقا هي عليه، فترضى أخلاقا أخرى فيها السداد والمغاربة. والصاحب الجنب من السبيل المار الذي في طريقه لم يجد ما يحمله إلى أهله. في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم في قصة الأفرص والأقرع والأعمى، أرسل الله إليهم ملكا على هيئة سائل عابر سبيل، وجاء إلى أول الأبرص وشكى حاله: نعم، قطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك هذا المال من الإبل وهذا اللون الحسن بعيرا توصل به الأهل، فجحت: إنما ولدته عن كابر. وجاء إلى الأقرع وقال له مثل ذلك وسأله وجحت، ثم جاء إلى الأعمى فأعطاه. في ختام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الملك للأعمى أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم لقد رضي الله عنك فسخط على صاحبك. لسائل ماذا المصاحب يحتاج إلى من يعينه ليصل إلى أهله. وما ملكت أيمانكم ملك الأيمان من الإيماء والعبيد لا بد أن تحسن إليه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعبد وأن يمنع من وجبت عليه نفقته ذلك. وفي حديث الشعبي رحمه الله تعالى عن بريدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لهم أجران: مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، وذكر الثالث عليه الصلاة والسلام قال ورجل نعم عرف حق مواليه. هؤلاء ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشعبي رحمه وتعالى لذلك: خذ هذا خذ هذا، فقد كان يرحل أحدنا لأجل هذا إلى المدينة، يعني من الكوفة إلى المدينة. فهذه حقوق عشرة بارك الله فيكم علينا رعاها. لا شك أن هناك أيضا حقوق لم تذكر ذكر في نصوص أخرى: حق الصحابة، حق العلماء الراسخين في العلم، نعم لا يتنقص في حقهم ولا يتكلم في شأنهم ولا يلمز بهم ولا يهمز. حملة الشريعة، خواص العلماء الذين هم أهل النوازل، فلا بد أن نرعى هذه الحقوق بارك الله فيكم إذا أردنا النجاة والسعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا وأن يعذبنا ما جهلنا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.